بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة عنوانه مواجهة بين العلم والدين. وقد يسأل سائل: ما هي أهمية البحث في هذا الموضوع؟ وما هي حقيقة هذه المواجهة التي نحتاج أن نخصص لها ليلة كاملة من ليالي شهر محرم الحرام؟ الجواب على هذا السؤال يكمن في معرفة التحول الذي حصل في الإلحاد. الإلحاد ليس أمرا ثابتا، له أسس ومنطلقات واحدة، لا، نحن نتحدث عن إلحاد قديم وإلحاد حديث. شنو الفرق؟ الإلحاد القديم الذي ظهر وترعرع في اليونان واستمر إلى قبل قرن أو قرنين، الدعامة الأساسية لهذا الإلحاد كانت الفلسفة، لذلك يطلق عليه الإلحاد الفلسفي. ليش فلسفي؟ لأن الأدوات التي تستخدم وتستعمل في ضرب فكرة وجود الإله وضرب فكرة الدين الفلسفة، فتجد أن الإشكالات التي يثيرونها هي بالدرجة الأولى إشكالات فلسفية بحتة. وبقي هذا الأمر إلى موجة الإلحاد الكبيرة التي حصلت أو التي بدأت قبل 100 سنة عند المد الأحمر، المد الشيوعي المعروف. الإلحاد الذي انتشر في زمن الشيوعية كان إلحادا فلسفيا، يعني إشكالات كارل ماركس عن الدين وعلى الدين. أما الإلحاد الموجود الآن فإذا أردنا أن نعرفه تعريفا دقيقا نقول هو إلحاد علمي. شنو يعني علمي؟ يعني الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الإلحاد هو العلم التجريبي، ولذلك مثل هذا النوع من الإلحاد تجده قريبا من الشباب وسريع الانتشار بينهم. لماذا؟ لأن غالبية الشباب الآن يدرسون في الجامعات تخصصات علمية تجريبية، مرتكزات هذا الإلحاد هي علمية تجريبية. من هنا وضع العلم في مقابل الدين والدين في مقابل العلم. فلذلك نحن نبحث في هذه القضية من هذا المنطلق، من منطلق أن الإلحاد الحديث والتشكيكات التي تثار حول وجود الله وحول الأديان إنما هي ترتكز ارتكازا تاما على القضايا العلمية للتشكيك. نجي إلى المحور الأول في حديث كيف وضعت هذه المواجهة، يعني ما الذي جعل العلم في مقابل الدين والدين في مقابل العلم؟ هذه المسألة أشرنا إليها في الليلة الماضية عندما تحدثنا عن دور الكنيسة في العصور الوسطى. إذا تذكرون قلنا أن الكنيسة سيطرت على كل مفاصل الحياة، ومن الأمور التي سيطرت عليها ووضعت عليها اليد الجانب المادي. شنو سوت الكنيسة؟ البارح تعرضنا لهذه النقطة إجمالا، الآن نفصل. يمكن تلخيص ما صنعته الكنيسة في 3 خطوات. الخطوة الأولى، اعتبرت الكنيسة نفسها مصدرا من مصادر المعرفة. كيف؟ فعلا الدين مصدر من مصادر المعرفة. لأي معرفة؟ الكنيسة طبعا دورها ما يتعلق بعلم اللاهوت، علم الإلهيات، المعرفة الدينية. لا، الكنيسة نصبت نفسها مصدرا للعلوم التجريبية. فتجد أن الكنيسة مو فقط تتحدث عن الله وعن الأحكام الشرعية، عن الأنبياء، عن الأخلاق، لا، أيضا تتحدث في جانب العلم التجريبي عن الكون، الأرض، الشمس، القمر، النجوم. فجعلت نفسها مصدرا للعلم ومصدرا للمعرفة. هذا واحد. الخطوة الثانية، لما صارت عندها سلطة تطورت الدعوة، فجعلت من نفسها ليس فقط مصدرا للمعرفة بل حصرت المعرفة فيها. كيف؟ قالت أنا ككنيسة المصدر الأوحد للمعرفة، فلا يحق لأحد أن يعتقد بشيء سواء في جانب الدين أو في جانب الدنيا إلا الشيء الذي نقره. أنت كإنسان لا يحق لك أن تعتمد على مصدر معرفي سوى ما يصدر من الكنيسة. قد يقول قائل زين، الكنيسة بالنهاية دين، مسيحية، كتاب مقدس، وهذا كتاب إلهي. قل لا، القضية لم تقف هنا. لما نتحدث عن الكنيسة أنها مصدر معرفي، مو فقط الكتاب المقدس البايبل، لا، إنما تشمل أقوال الباباوات وأقوال القساط. يعني إذا البابا عنده رأي من الآراء في قضية كونية، في قضية طبية، في قضية فيزيائية، هذا القول يعتبر مقدسا ويجب عليك أن تلتزم به. فجعلوا المصدر الأوحد والحصري للمعرفة هو ما يصدر عن الكنيسة. الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة وهي الأخذ. لا أول أصبحت الكنيسة تعاقب كل شخص يخالفها في رأي من الآراء، ولذلك نصبت ما يعبر عنه بمحاكم التفتيش. شنو محاكم التفتيش؟ هي محاكم تبحث في عقائد الناس وأفكار الناس، وبس عقائد، حتى الأفكار الأخرى التي هي تتبع العلوم التجريبية. وكل من خالف الكنيسة سواء تبنى رأيا يختلف رأيها أو جاء برأي يخالف ما هي عليه يعاقب. وعندنا أكثر من نموذج. عندنا مثلا القضية المعروفة، قضية جاليليو. جاليليو كان عنده رأي حول الأرض، دوران الأرض، ماذا فعلوا به؟ حوكم وعوقب، دفي. عندنا قبل جاليليو شخص آخر اسمه برونو. برونو كان عنده تصور خاص للكون يختلف عن النظرة الكنسية في الكون، أن الأرض مصدر الكون أو مركز الكون. لأجل نظرته العلمية هذه حكمت عليه الكنيسة بالإعدام حقا، فعلا أحرق. شخصيات كثيرة عوقبت بعقوبات مغلظة فقط لأنها تبنت آراء تختلف الرأي الذي عليه الكنيسة. من هنا لما قامت الثورة الفرنسية فيما بعد وبدأت أوروبا في إعادة ترتيب أوراقها، وضعوا هذه القضية على طاولة البحث. ما هي القضية؟ هي بحث العلاقة بين العلم والدين. وعندما نقول العلم مرادنا العلم التجريبي، ساينس، هذا المراد. هل هذه العلاقة هي علاقة وئام أم هي علاقة صدام؟ هل العلم والدين العلاقة بينهما علاقة تضاد، علاقة تكامل، إخوان أم ضد؟ فأصبح هذا البحث حاضرا بقوة، ولا زال إلى يومنا هذا حاضرا بناء على ما ذكرناه في الست. نجي الآن لهذا السؤال المهم الذي يطرح: ما هي العلاقة بين العلم والدين؟ إذا نريد أن نصور العلاقة بينهما، عندنا صورتين للعلاقة. عندنا صورة إعلامية وعندنا صورة حقيقية. نبدأ بالصورة الإعلامية. الآن الصورة التي يركز عليها الإعلام العالمي والتي تسوق ويحاول هذا الإعلام أن يغرسها في أذهان وفي عقول شبابنا وأبنائنا، شنو هي العلاقة؟ أن العلم والدين ضدان لا يجتمعان. الآن لما تنظر إلى عراب الإلحاد الآن في العالم، ريتشارد دوكنز، دوكنز كل دعوة وكل ما يأتي به في محاضراته وفي ندواته ولقاءاته هالقضية، أن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا وفي نفس الوقت يكون مصدقا بالعلوم التجريبية. العلم والدين طريقان مختلفان، إما أن تكون متدينا تعتبر الدين طريق للمعرفة، تعتبر الغيب طريق للمعرفة، فلا بد عليك أن تغلق عقلك وتضع كل العلوم التجريبية خلفه. وإذا كنت عالما ومصدقا بالعلوم التجريبية وآخذا بها، لا يمكن أن يكون الإمام يصدق. ليش؟ بحسب تعبيره، لأن العلم قد دفن الإله ودفن الخاص. الإله دفن عندما اكتشف الإنسان أسرار الكون، واستطاع الإنسان أن يفسر هذا الكون. فكرة الإله والأديان دفنت مع هذا. كيف نجيب على هذا التصور؟ صلوا على محمد وآل محمد. نقول أولا، عندما ننظر للدين بما هو دين، لا سيما ديننا الإسلام، نجد أن واقع الدين يكذب ما يذكره دوكنز وغير دوكنز. ليش؟ لأننا عندما نقرأ في القرآن الذي هو أساس الدين والمصدر الأصلي للدين، نجد أنه كتاب من أوله لآخره يدعو للعلم ويدعو للتعلم. نقرأ مثلا في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى. لما نقرأ القرآن نجد القرآن هو الذي يدعونا للتعلم، هو الذي يدعونا للنظر في الكون. قل سيروا في الأرض، هو الذي يأمرنا باكتشاف الكون، بالبحث عن أسرار الحياة. لو كان الدين يخاف من العلم ويعتبر العلم عدوا له لما كانت هذه الدعوة. نحن نقول واقع الدين يكذب هذه الدعوة، هذا واحد. اثنين، لما ننظر إلى المؤمنين على مر التاريخ، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، المؤمنين الذين يؤمنون بالله الموحدين، نجد أنهم على مر التاريخ كانوا يستدلون بالعلم على وجود الله. كيف بدأ؟ عندنا من أدلة وجود الله ومن أعظم الأدلة وأقواها برهان النظم. شنو برهان النظم؟ برهان النظم يقوم على مقدمتين: مقدمة حسية مادية ومقدمة عقلية. مقدمة هذا البرهان الحسية تقوم على ملاحظة هذا الكون واكتشاف هذا النظم العظيم الموجود فيه. فلما تنظر للكون تجد أنه منظم بدقة متناهية. تجد أن كل شيء في هذا الكون موضوع بدقة، كل شيء، سواء من جهة الأحجام، من جهة المسافات، من جهة اللون، من جهة الرائحة، من جهة الطعم، كل شيء وضع بقدره. تنظر للكون، كل شيء له هدف وله غاية من وجوده. تنظر للكون تجد أن كل جزئية في الكون تعيش حالة تناغم مع بقية الكون. فما عندنا أي شيء في هذا الكون خارج عن هذه. المؤمنون يستدلون بمثل هذا النظر على وجود الله. وكلما تقدم العلم كلما أثبت نظم هذا الكون، بحيث الآن لما يتحدثون عن الكون يقولون هو تصميم ذكي. ليش؟ عندنا قوانين صارمة تحكم هذا الكون وتنظم هذا الكون. كلما تقدم العلم أثبت لنا دقة هذه المسألة. المؤمنون عندما يستدلون على وجود الله يتمسكون بهذا. إذن هذه دعوة مخالفة. الدعوة أن العلم، الاكتشافات العلمية ماذا تفعل؟ هي تدفن الله، تدفن الدين. الآن احنا العكس، المؤمنون يستدلون بالاكتشافات العلمية والتطور العلمي على وجود الله. عكس، هذا واقع يكذب هذه الدعوة. هذا اثنين. ثلاثة وهو الأهم، أنت يا دوكنز تقول لا يمكن الإنسان أن يكون مؤمن وفي نفس الوقت مصدق بالمنهج العلمي وبالعلوم التجريبية. العلماء الذين اكتشفوا وقدموا الاختراعات والاكتشافات العظيمة التي غيرت مسار البشرية أغلبهم، أكثرهم كانوا من المؤمنين. إسحاق نيوتن صاحب نظرية المكتشف الجاذبية وصاحب النظرية الحتمية مؤمن، كان من المؤمنين بلا خلاف. ألبرت أينشتاين صاحب النسبية ومطور الفيزياء الكونية، لكل الفيزياء الآن تقوم على تنظيرات أينشتاين، هذا مؤمن كان. وهكذا القائمة تطول، وهناك كتب جمعت أسماء العلماء الذين غيروا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم، أغلبهم كانوا من المؤمنين. عدة مصادر تصل إلى هذه القضية. فقولك أن الدين والعلم لا يجتمعان مثل هذا الكلام يكذبه الواقع. إذن مثل هذا الكلام هو مجرد دعوة لا دليل عليه. نجي الآن إلى الصورة الثانية من العلاقة بين العلم، وهي الصورة الحقيقية التي يتبناها العلماء المنصفون الذين فعلا يبحثون بموضوع. هذه الصورة من علاقة تقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى أطلق عليها هذا الاسم نموذج عدم التداخل الاختصاصي، وتختصر بالإنجليزية نوما. هذه قضية تحتاج لها دلوقتي. شنو هي؟ شنو هذه الركيزة؟ قالوا أن العلم والدين كل له موضوعه الخاص. كيف؟ الأسئلة التي يجيب عليها العلم تختلف عن الأسئلة التي يجيب عليها الدين. مثل لما ننظر للعلم من أوله لآخره بكافة شعبه يجيبنا على سؤال واحد، وهو كيف. كل أسئلة العلم التجريبي تبدأ بكيف. يعني مثلا أنا الآن باحث في العلم التجريبي، أريد أن أبحث في نزول المطر، فأجيب هالنظرية: عندنا مياه سطحية، بحار وأنهار ومحيطات، عندنا شمس مسلطة على الماء، يصير الماء يتبخر، يصعد هذا البخار، يصطدم بالغلاف الجوي، يتحول إلى غيم، ثم هذا الغيم في المنخفضات الجوية ينزل في المطر. كل هذه الكلام الطويل بالنهاية هو جواب عن هذا السؤال: كيف ينزل المطر؟ فغاية ما قدمه هو تصوير وتوصيف لآلية نزول المطر. فالعلم التجريبي لا يجيبنا إلا على أسئلة الكيفية. كيف؟ وانت مثل مع نفسك، جيب أي علم تجريبي، أي نظرية علمية، بتشوف هي بالنهاية جواب على كيف. زين، والدين؟ الدين يجيبنا عن لماذا، لا يجيب عن كيف. الدين أسئلته هي أسئلة لماذا، يعني يجيبنا عن العلة، العلة الأولى. لذلك الفرق بين العلم والدين، العلم التجريبي، أن العلم هو توصيفي، دوره وصف الواقع، أما الدين دوره تعليل. يجي مثلا للكون، علماء الفيزياء الكونية مثلا انتهوا إلى نظرية الانفجار العظيم، أو مثلا جمعوا كل النظريات التي تدير الكون في نظرية كل شيء، نظرية كل شيء، يعني جمعت يصبون إليها. إلى الآن ما وصلوا إلى هذه النظرية، الآن الام ثيوري الموجود، نظرية ام. هذه نظرية كل شيء شنو هي؟ غاية ما في الأمر هي أرقام. الجاذبية شنو هي؟ أرقام. الطاقة الكهرومغناطيسية شنو هي؟ معادلات رقمية. الطاقة النووية شنو هي؟ معادلات رقمية. فغاية ما في الأمر هم يقدمون نموذج تصويري للواقع. يعطيك كتاب في الفيزياء الكونية، يقول لك هذا الكون شنو هذا؟ يقول لك بهذا الكتاب الذي يحوي نظريات أنت تفهم الكون. أفتح الكتاب أشوف أرقام، هذا الكون، لا، هذا وصف للكون وتفسير للكون. زين، أنا سؤالي حول الكون، من أوجد الكون؟ ما هي العلة الأولى للكون؟ هي العلة التشغيلية. لا، أنا أوصف الواقع فقط، وأيضا وصفي للواقع له دائرة خاصة. شو هي دائرة الأمور المادية؟ احنا نتحدث عن علم تجريبي، التجريبيات هي القضايا المادية فقط. المشكلة وين تبدأ؟ المشكلة تبدأ لما يصير خلط بين أسئلة العلم وأسئلة قلنا أسئلة العلم هي أسئلة تبدأ بكيف، ودور العلم هو التوصيف، وأسئلة الدين تبدأ بلماذا، ودور الدين هو التعليل. ما عندنا مشكلة، المشكلة تبدأ إذا خلطنا بين الأسئلة، فجئنا بأسئلة العلم وطلبنا من الدين أن يجيب عليها، وجئنا بأسئلة الدين وطلبنا من العلم أن يجيب. توهم الصراع بين العلم والدين يكمن هنا، إذا صار عندنا اختلاط في الأسئلة، صار تداخل اختصاص. هذه المشكلة. كيف؟ لما يجي الملحد ويطالبني بدليل علمي تجريبي على وجود الله، يقول أنا متخصص فيزياء كيمياء، أريدك بمنهج العلم التجريبي أن تثبت لي وجود الله، وإذا لم تثبت وجود الله بالعلم التجريبي إذن هو غير موجود. تقول هذا غير صحيح، سؤالك خطأ، أصلا سؤالك خطأ. ليش؟ لأن سؤالك عن الله يعني سؤال عن العلة، والعلم التجريبي لا يجيب. فنفيك لوجود الله بناء على عدم وجود الدليل التجريبي خطأ، ناشئ من خلط عندك بين أسئلة الدين وأسئلة العلم. شوف الاشتباه كيف يقع، وهذا الآن الذي الخلط الذي يقع فيه كثير من الشباب لما يتشبع بالمنهج العلم التجريبي، يريد أن يطبق هذا المنهج على كل شيء، يظن فقط الثابت والصحيح هو هذا الذي يخضع للمختبرات. فرق، هذا مسار وهذا مسار آخر، يكفيك هذا الشيء. هل العلم التجريبي يتعدى حدود المادة؟ يعني ممكن أن يثبت شيئا أو ينفي شيئا خارج إطار المادة؟ الجواب لا. ليش؟ المادة هي التي تخضع للتجربة، غير المادة لا. فكيف تريد أن تقيم المعارف الغيبية مثل وجود الله، وجود الملائكة، وجود الجنة، وجود النار بهذا المنهج التجريبي؟ ونفس الشيء ترى قد يقع الخلط العكس، لما يجي شخص ويجعل الدين منصة للإجابة عن أسئلة العلم، مثل قضايا الإعجاز العلمي، كل يوم والثاني يجيك شخص رسالة الله أكبر إعجاز علمي في آية في حديث، وجيب جيب قضية يقول شوف العلم أين وصل والدين ماذا يقول. هذا الدين يقول إذا اليوم ثاني العلم تغير شو تسوي؟ شو هالوقت الوقت فيها؟ وقت كبير. البعض لا سيما من يدعي وجود تفسير علمي وقراءة علمية للقرآن جعل من القرآن كتاب فيزياء. ذات في فضائية معروفة رمضان لعله الماضي يفسر والفجر وليال عشر. يقول الفجر مو هذا الفجر، الفجر الانفجار العظيم زين وليال عشر. فجاب قضية والشفع والوتر وجاب شيء من كيسه. نعم القرآن فيه إشارات علمية لكن جعل هذا الكتاب الذي هو أصلا أنزل لأجل الهداية معاملته ككتاب علمي ككتاب فيزياء أو ككتاب أحياء هذا الأمر بالصحيح. هذه المعاملة تجعل الطرف الآخر يعامل القضية كقضية علمية. الركيزة الأولى التي تقوم عليها العلاقة بين العلم والدين هذا النموذج أنه لا يوجد تداخل بين العلم والدين. أسئلة العلم تختلف عن أسئلة الدين. نجي للركيزة الثانية، قالوا يوجد تكامل، عندنا اختلاف في الموضوع وعندنا تكامل في الأدوار. لما تتحدث عن العلم والدين تتحدث عن دائرة مغلقة. كيف دائرة؟ لما تجي للدين كما ذكرنا تجد الدين يدفعك نحو العلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الدين يدفعك نحو العلم، يحثك نحو العلم. والعلم والإنسان إذا سار في طريق العلم النتيجة الطبيعية أنه يرجع للدين. فإذا انطلقت من الدين تصل إلى العلم، وإذا انطلقت من الدين تصل إلى العلم. فالدين يوصلك للعلم والعلم يوصلك للدين، أنت عند دائرة. أي نقطة بدأت بها ستصل إلى النقطة. ومثل هذا النوع من التكامل صرح به كبار العلماء التجريبيين. سأذكر شاهدين منعا للإطالة. الشاهد الأول عندنا فيزيائي معروف اسمه بول ديفيس، طبعا هو لا ديني لا يؤمن بالأديان. عنده كتاب اسمه The Mind of God، كتاب مترجم باللغة العربية إنجليزية، يذكر كلام جميل جدا. يقول إن النتائج العلمية، ويبحث ويصل إلى نتائج علمية، إن النتائج العلمية دائما ما تجبرني على النظر في التفسيرات. أنا أبحث في العلم فقط، لكن عندما أصل إلى نقطة في العلم أجد أنني أمام جدار مغلق، فأضطر للرجوع إلى. لذلك ستيفن هوكينج في كتابه المعروف حول الكون والذي نفى فيه وجود الله أو نفى فيه الحاجة لوجود الله، في أول الكتاب كان يبشر بأن الفلسفة ماتت بعد ما نحتاج فلسفة. في مقابلة بعد الكتاب سألوا قالوا زين أنت تفسيرك للكون أنه بدأ بجسيم صغير سينجولاريتي، هذا الجسيم اجتمعت فيه كل طاقات الكون. نسألك سؤال بسيط، ماذا يوجد قبل هذا الجسيم؟ للآن ما رجعنا لنقطة الصفر. يقول هنا اسأل الفلاسفة لا تسأل، احنا هنا نقف. هو الاكتشاف العلمي يصل إلى مرحلة تحتاج بعدها إلى هذا المثال الآن. الشاهد الثاني هو ما ذكره الفيزيائي هايزنبرغ. هايزنبرغ حائز على جائزة نوبل فيزياء، عنده كلام جميل يقول إن أول جرعة من العلوم التجريبية تجعل منك ملحد. أول ما يدخل الإنسان في العلم التجريبي يحس أنه مسك الكون، أن كل الكون بيده. يقول لكن تيقن أنك إذا أكملت الشرب ستجد الله ينتظرك في قاع الكنيسة. إذا تقدمت في العلم ستضطر في النهاية إلى الإيمان بوجود الله. هذا معنى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي آيات الله في كل شيء. فالعلم يوصل إلى الدين كما أن الدين يوصلنا إلى العلم. إذن القول لأن هناك صداما بين العلم والدين هذا قول غير. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. قد يقول قائل هذا الكلام نظريا جميل، كلام تقوله جميل، لكن الواقع يكذب أيضا كلامكم. ليش؟ عندنا ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، المؤسسات الدينية لا تهتم بالعلوم الحديثة بل ترفض العلوم الحديثة. إذا ننظر للمؤسسات الدينية وعلى رأسها الحوزة العلمية وعلى رأسها رجال الدين نجد عندهم رفضا للعلوم الحديثة، لا نجد عندهم اهتماما بها بل نجد صدا. هذا أيضا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ هل الحوزة أو رجال الدين أو المؤسسة الدينية اعترضوا على العلوم الحديثة التجريبية؟ يعني عندنا مثلا فتوى بتحريم الفيزياء، عندنا فتوى بتحريم الكيمياء، عندنا فتوى بتحريم الطب، لا يوجد. بالعكس لما نرجع إلى فتاوى العلماء الأعلام هم يحثون على العلم ويحثون على التزود بالعلوم التجريبية. ما عندنا نعم، إذا كان مقصود السائل أنه ليش هذه العلوم ما تدرس في الحوزة؟ وهذا البعض عجيب، البعض يكتب في هذه الوسائل يقول أنا مستحيل أخذ من رجال الدين، حاطين بالهم بالرجال. ليش؟ يقول رجال الدين ما يفهمون في عالم الملك، فكيف ممكن أن يفهموا في عالم الملكوت؟ لو نسألهم عن القضايا الفيزيائية أو نسألهم عن القضايا الكيميائية ما يعرفوا هذا. لو نسألهم عن الكوزمولوجي الفيزياء الكونية ما يعرف. إذا ما يعرف في الكون كيف بيعرف ما يتعلق بالعوالم الأخرى؟ من السبب؟ يقول السبب الحوزة لا تدرس هذه العلوم. هذا أقل كلمة يمكن أن يقال أن هذا جهل. ليش؟ نفس هذا الكلام نجيب نقضا. افترض واحد عالم اقتصاد، اقتصادي درجة أولى، متخرج من أكبر جامعات العالم، لو تسأل في الفيزياء بيجاوب يعني، لو تسأل عن الطب بيجاوب، لو تسأل عن الكون وما يتعلق بالأمور الكونية بيجاوب. تجي الشخص عالم اجتماع، دكتوراه في علم الاجتماع، ومعلوم أنه سيكون عنده كما هو متخصص في علمه يكون عنده ثقافة في ذلك الأمر. نفس الشيء، الحوزة تبحث في الفقه، الأصول، علم الكلام، العقائد، وتستعمل الأدوات التي لها دخالة في هذه. شنو علاقتها؟ ما لها علاقة بالمسألة. يعني أنت طبيب بيعالج تقول له أول شيء بسألك ثلاثة أسئلة في الفيزياء، إذا ما تجاوب جواب صحيح أنت طبيب فاشل. هذا الذي يأتي البعض إلى بعض رجال الدين ويسألهم عن بعض النظريات الحديثة العلمية، يقول أنا ما أعرف. لا، هذا إذن فاشل. لا مو فاشل، هذا اسأل في تخصصه. إذا هو متخصص في الفقه اسأل في الفقه، متخصص في الأصول اسأل في الأصول، متخصص في العقائد وعلم الكلام اسأل في هذا الجانب. لماذا هذا الخلط؟ طبعا كل القضية الغرض منها ضرب جانب. فالحوزة لا تدرس هذه الأمور ولا تهتم بتعليمها لرجال الدين لأنها خارجة عن تخصص. بعض تطور طبعا، وليش الحوزة ما صنعت شيء؟ دول صنعت صواريخ وأقمار صناعية والحوزة لا زالت في الحيض والنفاس. صحيح تسمعوا هذا الكلام؟ نفس الشيء، تعال الطبيب يقول أبغى منك صاروخ، يصنع لك صاروخ؟ يصنع لك؟ تعال إلى مهندس ديكور يقول أريدك تصنع لي قمر صناعي. ما له علاقة هذا خلط. العاقل المثقف، والعنوان العام مثقفي، المثقف هو الذي يحترم تخصص غيره. هذا الخلط الأوراق المتعمد واضح هدفه هذا. الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لا، البعض يقول أنا سلم بهذا الكلام، إحنا مشكلتنا مع رجال الدين ومع المؤسسة الدينية مو أنها ترفض نفس العلم. فعلا انتم ما عندكم مشكلة معه، انتم ترفضون مخرجات العلم. مخرجات العلم تصطدم ببعض العقائد. مثل ماذا؟ يقول مثلا أنتم ما عندكم مشكلة مع علم الأحياء، لكن لما نصل إلى نظرية داروين التي هي نظرية في علم الأحياء كلكم تتحدثون وترفضوها وتكفرون قائلها. وتكامل العلم والدين، إذا العلم هنا يدفن الدين فعلا، لأن الدعوة أن نظرية داروين أيضا أخرجت الله من الوجود، يقول هذا خلط. ارجعنا إلى الاختلاف الأول، نظرية داروين شنو هي؟ نظرية النشوء والانتقال، نظرية التطور. غاية ما تقدمه هذه النظرية أنها تقدم لنا أو تفسر لنا كيف حصل التنوع في الأنواع الموجودة. الآن عندنا إنسان، بشر، وعندنا حيوانات أصناف كثيرة، عندنا قردة، عندنا أسود، نمور، خيل. هذا التنوع كيف حصل؟ نظرية داروين غاية ما تقدمه لنا هو تفسير لهذا التنوع، يعني أنها تعطينا نموذجا توصيفيا لهذا التنوع، تقول هذا التنوع يرجع إلى بداية واحدة ثم حصل هذا في التشعب. شنو هي البداية يا داروين؟ الخلية، هذه البداية خلية. فنظرية داروين أجابتنا على أي سؤال؟ الحين تجاوب على أي سؤال؟ كيف؟ كيف حصل التنوع؟ وصفت لنا. لما نجي إلى بحث العلة يا داروين، هل عندك جواب لي مصدر هذه الخلية الأولى؟ في جواب؟ لا، هذه الخلية ما لها. أنا بداية من هنا، ما قبل الخلية الله. أنا بداية من هنا، كيف وجدت علتها الأولى؟ أنا ما أعرف. لذلك نشوف كثير من التطوريين يعبر عنهم بالخلقيون، يعني هو تطوري يؤمن بنظرية داروين لكنه يؤمن أن لهذا الكون خالق. ليش؟ لأنه ميز في ذهنه هذا شيء وهذا شيء آخر. وعندنا طرف يسمون بمدرسة التصميم الذكي، يسلمون أن هذه الخلية لا بد لها من مصمم ذكي. من المصمم؟ يقول العلم. فلا يوجد اصطدام بين نظرية داروين وبين الدين بخلاف ما يطرح في بعض الأحيان. لذلك كثير من علمائنا الذين كتبوا، لا سيما عندما ظهرت هذه النظرية وبرزت على الساحة، ما في اصطدام. ومثل عند الطرف الآخر جعلوا القضية كفر وشرك وإلحاد. لا، إثبات القضية ونفيها تقول يعني ثابتة هي. قل هذا مو تخصصي أنا كرجل دين، هذه اسأل علماء الأحياء. أنا كرجل دين تسألني هل هي تصطدم بوجود الله وبالدين؟ أقول لا تصطدم بأصل وجود الله، لا تصطدم. نعم يبقى النقاش في بعض تفاصيلها، هذه تبحث في علم الأحياء. فلذلك لا يوجد عندنا اصطدام بين العلم وبين المعارف الدينية. نعم نجي للنقطة الأخيرة، بعض يقول لا الاصطدام مو بين العلم وبين العقائد، لا، الاصطدام بين العلم وبين الفتاوى. كيف؟ مثل كل سنة مشكلة الهلال، وين يجي رمضان أو عيد الفطر تبدأ هذا القضية، والمراجع لا يهتمون بالعلم ولا ينظرون للعلم ولا يسلمون بمخرجات العلم. طبعا في رمضان كل الناس تصير علماء فلك وعلماء فيزياء كونية وفقهاء، كل الناس تصير تفهم في قضية الهلال. عجيب. أولا خلنا نفهم الخلاف وين. لما تقول اصطدام بين العلم وبين الفتاوى الدينية، متى يصير الاصطدام؟ يصير لما يجي العلم يقول الآن الهلال موجود، العلم فعلا عنده القدرة على تحليل الهلال، تحديد الهلال بدقة، يعني لو تسأل عالم في هذا المجال هلال رمضان سنة 5632 متى يولد وشنو تفاصيل الهلال يعطيه. التصادم يصير لو يجي العلم يقول لك الهلال موجود ويجي الدين يقول الهلال ليس موجود، هذا صحيح تصادم، لكن احنا ما عندنا هذا. احنا عندنا العلم يقول الان يوجد هلال، الدين ما يقول انه لا يوجد هلال الان، الدين يقول هذا الهلال بهذه المواصفات أنا لا أرتب عليه الآن. ليش؟ عندنا شهر فلكي وعندنا شهر شرعي، شنو الفرق بينهم؟ الشهر الفلكي يبدأ بولادة الهلال، بمجرد يولد الهلال هنا دخل الشهر الفلكي، هذا الفلك. الشهر الشرعي الذي اعتمده الدين كبداية للشهور ونهاية اعتبر فيه صفات خاصة، أهم صفة هي قابلية الهلال للرؤية في الأفق. حتى العلم يسلم، العلم يقول لك أن الهلال قد يكون مولودا وموجودا، هو العلم هنا يقول الهلال موجود لكن غير قابل للرؤية، هذا الدين. الدين يقول هذا الهلال بهذه المواصفات لا يمثل عندي بداية الشهر، لا يخدع الإنسان أنه فعلا ترى العلماء ما يهتموا بالهلال، لا. لذلك لما نشوف فتاوى العلماء مثلا، العلماء عندهم إذا حكم الفلك باستحالة رؤية الهلال، ما في هلال أو الهلال مولود لكن لا يرى وادعى الرؤية مدعي، كواحد 12 قالوا رأينا الهلال، شهادتهم مقبولة أو لا؟ لأن العلم قطع ما تقدرش. والعكس لو العلم يقينا يقول الهلال مولود وهو قابل للرؤية وإحنا ما شفنا لوجود موانع جوية، غيم، رطوبة، وما شاف الهلال أحد، يدخل الشهر أو لا؟ يدخل. العلماء يقولون يدخل الشهر. ليش؟ لأن العلم يثبت وجوده. هذا ما في قضية الهلال اصطدام بين العلم. لا، في تشويش.
ناس تشوش.
وإلا لما تروح للنجف فيها مرصد فلكي تابع للمرجعية، لما تذهب إلى قم هناك مراصد فلكية تتبع المرجعيات، وهناك أناس متخصصين يعطون تقارير دقيقة. عجب البعض يكتب العلم متخصص في الفلك أصلا، تحدث عن التخصص المراجع ما يفزين، أنت تفهم في الفلك. كل هذا مجرد تشويش. وإلا مثل ما ذكرنا في الليلة الماضية، لا يوجد شيء يبعث إلى العلم وإلى التحصيل العلمي مثل الدين. أن يستوي الذين يعلمون والذين لا. ونحن الليلة في ليلة العلم والعلماء، ليلة الفقيه حبيب بن المظاهر الأسدي، عظيم الرجل، عالم. الحسين عليه السلام لما كتب له كتابه وصفه بالفقيه، تقول الرواية هكذا، حبيب كان جالس مع امرأة أسدية جلسة الاعتيادية، وجاءت الأسدية قالت له: حبيب رأيت رؤيا البارحة، أنا عندي رؤيا رأيتها في المنام، ما هي؟ قالت: رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة. احنا نسأل الأسدية: أسدية شلون عرفت أنها الزهراء؟ هل نظرت إلى ضلعها المكسور؟ هل نظرت إلى السواد الذي على متنها؟ هل نظرت إلى خدها الملطومة؟ هي الليلة ليلة صرخة لمن مناد وفاطمة. قالت: حبيب رأيت الزهراء في عالم الرؤيا. شنو عندها فاطمة؟ شنو عندها الزهراء؟ بشريني. قالت أسدية: بلغي حبيب أن يخضب كريمته. دعوة: حبيب ماذا تعني هذه الرؤيا؟ قال لها أسدية: إن صدقت هذه الرؤيا الآن يأتينا رسول الحسين. وفعلا ما إن أكمل حبيب كلامه إلا ورسول الحسين على الباب. لا ولا حبيب كتابان، فتح حبيب الكتاب قرأ فيه غرقت عيناه بالدموع. حبيب ماذا يوجد في الكتاب؟ أراك تغيرت. قال: أسدي الحسين يدعوني إلى نصرته. عم يا حبيب لقد نزلنا بكربلاء واجتمعت علينا الأعادي، فلا تقصر في نصرتنا. حبيب ماذا أنت صانع؟ سؤال من الأسدية: الحسين يستنصرك، ماذا تصنع؟ من الحبيب أراد يختبر. قال: أسدية ما لنا والدخول بين الملوك والسلاطين، فلنطلب سلامتنا. شوف الإيمانها، أخذت طلطم على وجهها. قالت: حبيب إلا لم تخرج وتنصر ريحانة رسول الله. ناولني هذه العمامة أنا أخرج لنصرة الحسين. فصرخ حبيب وحسينا.
مولاي أبا عبد الله.
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان عاصف.